الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، وكنا قد وقفنا على المبحث الخامس في بيان إنكار بعض الخوارج للسنة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة السبت 20 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله وسددكم المبحث الخامس، إنكار بعض الخوارج للسنة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. إن المعروف عن الخوارج نزعتهم إلى الأخذ بالقرآن على فهومهم وتنزيلهم الآيات غير ما ورد، وهذا الأمر جعل كثيرا منهم يبتعد عن تفسير القرآن بالقرآن وعن تفسير السنة للقرآن، وحاد ببعضهم إلى إنكار السنة، وفعلهم هذا فيه تطاول على القرآن وعلى الحديث. قال علي رضي الله عنه: قاتلهم الله أي حديث شانوا، يعني الخوارج. فلا شك أن الخوارج وضعوا أحاديث في ذم عثمان وعلي رضي الله عنهما، ونحن لا نشك في أنه مما جرى على ألسن وضاع الحديث من الخوارج لينصروا بها مذهبهم ويروجوا له بين الناس. فالخوارج شانوا النصوص بأخذهم للمتشابه وعدم ردهم الأمر إلى المحكم، وشانوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بوضعهم من عند أنفسهم مقالات ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل عنهم إنهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما بلغه عن الله تعالى من القرآن والسنة المفسرة له، وأما ظاهر القرآن إذا خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعملون إلا بظاهره.
من الأصل أن الخوارج يرون الكذب، لا سيما المتقدمون منهم، أنه كفر ومخرج من الإسلام. لكن إن تعجب فاعجب كيف تناقضوا وجوزوا الكذب لأجل نصرة مقالاتهم والانتصار لمذهبهم. ولهذا أيها الإخوة، التناقض من لوازم أهل البدع، والاضطراد من لوازم أهل السنة. نعم.
ومن نتائج إنكارهم للحديث أنهم استحلوا بعض ما حرم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك البغدادي عن بعض فرقهم فقال: مذهب الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين، ومذهب اليزيدية من الإباضية في قولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان. وزاد الميمونية على الخوارج ضلالة اشتقها من دين المجوس، وذلك أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وقال: إنما ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب الأمهات والبنات والأخوات.
طبعا أما تقرأ مثل هذا الكلام لابد أن تفهم أن الخوارج ليسوا فرقة واحدة. إلى الآن ظهر منهم ما يقرب من 20 فرقة، كما قال ابن عمر: كلما ظهر منهم قرن قطع. ولكل فرقة منهم مقالات، لكن الذي يجمعهم الخروج على الحاكم المسلم وعدم اعتبار فهم السلف. فهم لما قرأوا القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم، فمثلا تجد في بعض كتبهم أنهم يقولون أن بنت أن الخالة لا تحرم إلا الخالة المباشرة، يعني خالة الأم وخالة الأب عندهم مباح الزواج، وذلك لسفه عقولهم، فهم لم يفهموا أن الخالة إذا أضيف فإنه يفيد العموم. الخالة أضيفت فأفادت العموم، أي خالة؟ خالتك، خالة أمك، خالة أبيك، خالة جدك، خالة جدتك، كلهن محرمات. وبنات الأخ، أي بنت أخ؟ بنت أخيك الشقيق، بنت أخيك لأب، بنت أخيك لأم، بنت أخيك من الرضاع، شقيق بنت أخيك من الأب من الرضاع، وهكذا. نعم.
ومن عقائد الأزارقة من الخوارج إسقاط الرجم عن الزاني، إذ ليس في القرآن ذكره، وإسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال.
طبعا هم حذفوا القذف من المحصنين من الرجال، قالوا لأن المذكور فقط في النساء، من أين أتينا بالرجال؟ فهم لم يفهموا أن القذف وإن كان جاء في النساء لأنهن ضعيفات ولا يستحق يقدرن على أخذ حقهن، فأقام الشارع الخطاب معهن، والرجال لا شك أنهم يدخلون في ذلك. ثم السنة مبينة لذلك، هم ينكرون السنة التي لا توافق أهواءهم. نعم.
ومن مذهب الحرورية يقولون بتكفير الأمة ولا يقولون بالسنة أصلا، إذا تطهر منهم الرجل أو المرأة للصلاة لا يبرح ولا يمشي أصلا حتى يصلي في المكان الذي تطهر فيه، وإذا خرجت منهم الريح لم يتطهر
المكان الذي تطهر فيه. تطهر نعم. وإذا خرجت
منهم الريح لم يتطهروا للصلاة، خلافا لجميع الأمة، ولا يصلون في السراويل.
وقد قرر لا يصلون في السراويل، هذه موجودة إلى الآن في الإباضية، الإباضية يرون أنه لا تجوز الصلاة في السراويل، بل لا بد من الإزار، زعما منهم أنه يمكن أن السروال قد جاءه شيء من النجاسة، فعلقوا الأحكام بيمكن وبالظن وبالتخمين، والشريعة الغراء علقت أحكام النجاسة باليقينيات. نعم.
وقد قرر أئمة الدعوة أن السنة مصدر من مصادر التشريع الإسلامي كما قد سبق ذكره، وبينوا أن القرآن والسنة إنما ينبغي الأخذ بهما، وأن إنكار السنة بدعة وضلالة. والسنة عند الأئمة الذي كان يقصده السلف الصالح يفهمونهم من قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هو السيرة العملية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ثم كان عليها خلفاؤه الراشدون من بعده رضي الله عنهم. وهذا المعنى هو الذي أراده الخليفة الرابع بقوله لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين أرسله إلى محاجة الخوارج، احملهم على السنة.
محاجة الخوارج،
نعم،
حاجه يحاجه فهو محاججه ومحاججه. نعم.
حين أرسله إلى محاجة الخوارج احملهم على السنة فإن القرآن ذو وجوه.
طبعا هذه العبارة القرآن حمال ذو وجوه، هذه العبارة محفوظة من عمر، وأما كلام علي رضي الله عنه فإنما هو خاص في خطابه مع الخوارج، يحملهم على السنة فإن القرآن ذو وجوه. ودائما طالب العلم إذا أراد أن يناقش بدعيا لا ينبغي أن تناقشهم في الفهم للنصوص، لأن كل واحد سيدعي فهما، وإنما ناقشهم بالسنة العملية التي لا يستطيع أحد إنكارها. مثلا لو جاءك شخص وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يجوز الاستغاثة بالأولياء، قل له أثبت أن رسول الله كان يقول يا آدم يا نوح، أثبت أن الصحابة قالوا يا محمد، بس عملية نريد سنة عملية. هذه هي قاصبة ظهور أهل البدع، احفظها جليا. جاءك إنسان وقال إن قراءة القرآن يصل إلى الميت، لما أنت تأتي وتستدل بحديث وهو يستدل بحديث ما تنتهي معه، لكن فقط قل له قضية واحدة، أثبت عمليا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قرأوا القرآن عند القبور، بس. نعم.
وهذا اللفظ من علي رضي الله عنه يشعر أنهم ما كانوا ينزعون إلا القرآن، وأنهم يتجنبون السنة. ومن علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمثال هؤلاء الذين ينكرون السنة كليا أو جزئيا، كما أورد النصوص في ذلك إمام الدعوة رحمه الله حيث قال: وعن المقدام ابن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. ومن عظيم الفقه أن الإمام المجدد أورد هذا الأثر في كتاب الإيمان تحت باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى سنته وتعظيمها والعمل بها وعدم تركها تحت أي حجة كانت. وبوب الإمام بعد هذا مباشرة بابا آخر يدل على التحذير من ترك شيء من السنة، فقال: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرغ والاختلاف والتحذير من ذلك. وبين إمام الدعوة رحمه الله
وترك البدع والتفرغ، لعل الصواب وترك البدع والتفرع، يعني كنا المسلمين يصيرون فروع
وقاف
أو التفرق بالقاف، ممكن إما ترك البدع والتفرق أو ترك البدع والتفرع، أما بالغين فليس له وجه. نعم، هذا خطأ من إما من أصل النسخة وإما من الناسخ، واحد من اثنين. نعم، يراجع اكتبوا هنا لعل الصواب وترك البدع والتفرق أو التفرع. نعم.
وبين إمام الدعوة رحمه الله في المسائل المستنبطة من قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الأولى: أمر الله سبحانه أن نقول ما ذكر في الآية،
ما ذكر في الآية.
الثانية: الإيمان بجميع المنزل، فلا يتم الإيمان ولا يكون إلا إذا كان في الكيف.
نطبق كلام الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الأولى: أمر الله سبحانه نقول ما ذكر في الآية، فنقول آمنا بمثل ما آمن به الصحابة، آمنا بمثل ما آمن به الصحابة، هذا قولنا وإقرارنا، وعليه ينبغي أن يكون عملنا. نعم.
فلا يتم الإيمان ولا
وسبق أن بينا الفرق بين المثلية وبين الكاف. آمنوا كما آمن الناس، وآمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به.
فلا يتم الإيمان ولا يكون إلا إذا كان على الكيفية التي آمن بها الصحابة رضي الله عنهم، وهم كانوا يؤمنون بجميع القرآن وبجميع السنة، ويرون أن القرآن وحي متلو وهو كلام الله تعالى، وأن السنة وحي وإن كان هو كلام وإن كان هو كلام رسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى ولا يفرقون بين هذا وهذا من حيث الحكم والاستدلال بهما. وبين إمام الدعوة أيضا أن تمام الدين وكماله بالاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، فقال: وكل من كان إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب كان مصلحتهم في الدين والدنيا أكمل، ومن كان أبعد كان بالعكس. الله. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حاثا على السنة: وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أنه قال: عليك بلزوم السنة فإن لك بها فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت يستن بها ويقتصر عليها، وإنها سنة قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضوا به فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها ولهم على كشفها أقوى وبتفاصيلها أحرى، وإنهم لهم السابقون. وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموه عليه، لقد سبقتموهم عليه، ولئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما نقلوه عن نبيهم وتلقوه عن من تبعهم بإحسان.
عمن اتبعهم بإحسان.
ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا فيه بما يشفي.
أيوة ربي. نعم.
فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط، ولقد قصر دونهم أناس فجفوا وطمع آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، والله أعلم.
كلام ابن الماجشون كلام أغلى من الذهب، كلام عظيم في وجوب اتباع فهم الصحابة وفهم السلف الصالح. وكنت قد جمعت كلام آل الماجشون وهم أئمة في السنة مسددون، لكن بقضاء الله وقدره ضاع هذا الملف. وكم بودي لو أن طالب علم يتصدر لجمع كلام عائلة الماجشون، وهم ثلاثة أئمة كل واحد منهم كالجبال، فيجمع كلامهم فيخرج في رسالة عظيمة في بيان السنة والمعتقد. نعم.
شيخنا، بالنسبة باب تحريضه الكتاب والتفرق،
شنو مكتوب؟
باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف. هنا شيخ فيه.
إذن صلحوا والتفرق والاختلاف.
نعم. جزاك الله.
من أي مصدر هذا؟
أصول الإيمان.
أصول الإيمان، جميل. إذن هذا الخطأ من الناسخ، يعني غفر الله له.
آمين.
نعم.
قلتم حفظكم الله: وقرر أئمة الدعوة أن اتباع السنة من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله، وأنه يجب الأخذ بالكتاب والسنة. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: إن الذي ينبغي للمؤمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من الأمور الغائبة وإن لم يعلم كيفية ذلك، كما مدح سبحانه المؤمن بذلك بقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وحث أئمة الدعوة على التمسك بالسنة، ومن ذلك ما قاله العلامة الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ رحمه الله، حيث قال بعض العلماء: من اتبع القرآن والسنة وهاجر بقلبه واتبع آثار الصحابة لم يسبقه الصحابة إلا بكونهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وفي ذلك الزمان فالكل له أعوان وإخوان ومساعدون ومعاضدون. ولهذا قال علي بن المديني رحمه الله كما ذكره عنه ابن الجوزي في كتابه صفوة الصفوة: ما قام أحد بالإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل. قيل: يا أبا الحسن ولا أبو بكر الصديق؟ قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له أصحاب وأعوان، وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب، انتهى. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. ورواه الترمذي عن النبي.
النزاع من القبائل يعني أفراد في كل قبيلة، يعني أفراد في كل قبيلة، لا يكونون جماعات كثيرة بحيث يشار إليهم. نعم.
ورواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ورواه
أن روي الحديث على الوجهين، احفظوها على الوجهين واروها على الوجهين. الذين يصلحون بالضم ما أفسد الناس من سنتي، فمعناه أنهم يدعون إلى السنة، ينشرون السنة. والوجه الثاني: الذين يصلحون ما أفسد الناس، لكن بدون كلمة من سنتي. نعم، هذه رواية أخرى.
ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال الأوزاعي في تفسيره: أما إنه ما يذهب بالإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد أو رجلان.
الله أكبر.
روى البخاري عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. وروى المبارك بن فضالة أحد علماء الحديث بالبصرة عن الحسن البصري أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج على المسلمين وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو، بينها وبين الغالي وبين الجافي والمترف والجاهل فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك فكونوا إن شاء الله.
هذا مشاهد حتى اليوم، أن الناس منقسمون إلى قسمين: أناس يطبلون للحكام بحق وبباطل، وأناسا يعادون الحكام بحق وبباطل. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فاصبروا على السنة وعودوا أنفسكم ترك الجفاء والترف وترك الجهالة والسرف. نعم.
ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه المنكرات يقول هذا هلم إلي، ويقول هذا هلم إلي، فيقول: لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبها ويسأل عنها، إن هذا له أجر عظيم. فكذلك فكونوا إن شاء الله تعالى. وأكد إمام الدعوة على وجوب معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: ومن ها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته، فأي حاجة فرضت ضرورة عرضت، فضرورة العبد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوقها بكثير. وما ظنك بمن إن غاب عنك هجه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إلام. وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين.
عن خطة كسر أفصح. نعم
أحسن عليك. وذكر أدلة وجوب اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في باب مستقل في كتاب أصول الإيمان بعنوان: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع. وذكر تحته الآيات والأحاديث الدالة على وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأقواله وأفعاله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد رحمهم الله مبينا سبب الضلال: الأصل في ذلك والإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، والاستغناء عن ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك. وقال أيضا: فيا عجبا ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن والسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي إلا بذلك، كما قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومحال أن يحصل اليقين والبصيرة إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على الخاص والعام، وهو حقيقة الشهادتين.
الهداية، كل الهداية في الكتاب والسنة. بعض الناس اليوم يصرح يقول: كيف أناقش الكافر بالقرآن وبالسنة هو لا يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يناقش الكفار بالقرآن وبالسنة وهم لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة. فإذا كان هذا السلاح لا يكفيك في الدعوة إلى الله، فأنت ما فهمت معنى الكتاب ولا معنى السنة، ولا قيمة الكتاب ولا قيمة السنة، ولذلك هربت إلى سلاح آخر تحارب به الكفار، وهو الجدل أو المنطق أو الفلسفة أو الذوق. فما أضلها من ضلالة. نعم.
وجل أئمة الدعوة أن عبادة الله تعالى لا تتم إلا بالأخذ بالسنة. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وهنا أصول: أحدها أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله، في باب معرفة حدود ما أنزل الله كمعرفة المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي، وما يراد بالموالاة والتولي ونحو ذلك من الحدود، كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها، وكذلك الزكاة، فإنه لم يظهر المراد من الآيات الموجبة ومعرفة النصاب والأجناس التي تجي فيها من الأنعام والثمار والنقود ووقت الوجوب واشتراط الحول في بعضها ومقدار ما يجب في النصاب وصفته إلا ببيان السنة وتفسيرها. وكذلك الصوم والحج جاءت السنة ببيانهما وحدودهما وشروطهما ومفسداتهما ونحو ذلك مما توقف بيانه على السنة. وكذلك أبواب الربا وجنسه وجنسه ونوعه وما يجري فيه وما لا يجري والفرق بينه وبين البيع الشرعي. وكل هذا البيان أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقات العدول عن مثلهم إلى أن تنتهي السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهمل هذا وأضاعه فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان ومعرفة معاني التنزيل والقرآن. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله تعالى.
طبعا الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ هو يعتبر شيخا للشيخ محمد بن إبراهيم ويعتبر شيخا للإمام عبد العزيز وشيخا لمن أدرك هذه الفترة مثل الشيخ يعني عبد الله العنقري وغيره. ومحمد بن عبد اللطيف درس على والده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب.
ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العزيز، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاها الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب؟ وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله في رسالة وجهها إلى أهل الأرطاوية الذين ظهر فيهم بوادر الخروج: فإن أعظم الكلام كتاب الله، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لم يفهم معناه وأوله على غير تأويله فقد ضاها أهل البدع المخالفين للسنة. فإذا كان هذا حال من اكتفى بظاهر القرآن عما بينته السنة فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب؟ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مبينا أن القرآن والسنة فيهما حل المشكل، وهذا كتاب الله وتفاسير الأئمة له، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدونة بشروحها المبينة للمقصود منها، وفي ذلك كله حل المشكل وكشف الاشتباه والشفاء لكل داء والكفالة بالفلاح والهدى والنجاة من المهالك والرداء. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقد أكد أئمة الدعوة أن الدين ليس فيه اختلاف كما أن الدين ليس فيه أمور متضادة. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال إمام الدعوة رحمه الله: إذا ورد حديثان متضادان وهذه عبارة لا ينبغي أن تقال، وحاشا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من التضاد، بل كله حق يصدق بعضه بعضا. والواجب على المؤمن في مثل هذا أن يحسن الظن بكلام الله وكلام رسوله.
يعني إذا قال قائل ورد حديثان متضادان، هذه عبارة لا ينبغي أن تقال، وإنما تقول ورد في ذهني التعارض بين الحديثين، ورد في فهمي التعارض بين الآيتين. لا تنسب التعارض لا إلى كلام الله ولا إلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تنسب القصور إلى فهمك وإلى ذهنك. نعم.
وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فيما قد يفهم من التعارض بين بعض الأحاديث وجمع بينها، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين ومات على ذلك امتنع أن تكون سيئاته راجحة على حسناته، بل كانت حسناته راجحة فيحرم أو فيحرم على النار. وقال أيضا والأحاديث لا يقبل منها إلا ما رواه العلماء من أهل الحديث بالأسانيد المتصلة، وليس فيها من يتهم بالكذب أو النسيان أو غير ذلك من العلل التي ذكرها المحدثون. وعلى كل حال فالحديث لا يخالف ما صرح به القرآن. وقرر أئمة الدعوة أن الحديث إذا ثبت وجب العمل به، وأما الأحاديث الضعيفة فقال الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول أحمد إذا جاء الترغيب تساهل،
قول أحمد
نعم، وقول أحمد إذا جاء الترغيب تساهلنا في الإسلام، إنما أراد به إذا كان الأمر مشروعا أو منهيا عنه بأصل معتمد، ثم إذا جاء حديث فيه ترغيب في المشروع أو ترهيب في المنهي عنه لا يعلم أنه كذب، وما فيه من الثواب والعقاب قد يكون حقا ولو قدر أنه ليس كذلك فلا بد فيه من ثواب وعقاب.
هذه القاعدة وهذا الأصل من فهمه زالت عنه إشكالات كثيرة. لماذا يروي السلف مثلا مثل الإمام أحمد في فضائل الصحابة حديث ضعيف؟ لأن الأصل عنده ثابت، فالاعتماد على الأصل الثابت، وأما هذه الروايات الضعيفة فهي من باب الاعتضاد. مثل ما نحن نقول لو قال لك قائل: لماذا تفسر القرآن بكلام العرب وكلام العرب لا أصل له، كله منقول بأسانيد واهية؟ نقول: لأن الأصل هو كلام الله وهو ثابت بالأسانيد، وأما تفسير القرآن بكلام العرب فهذا تفسير، وكون التفسير ثبت بأسانيد ضعيفة أو واهية لا يضرنا. كلام العرب خليه البيت هذا ما ثبت عن الأخطل إلا بإسناد واهن، وش المشكلة؟ البيت هذا ما ثبت عن مثلا جرير إلا بإسناد واهن، ما يضرنا. نعم.
وما يرويه مع علمي أنه كذب فمعاذ الله، لا يجوز ذلك إلا مع بيان حاله، ولا يستند إليه في ترغيب ولا غيره، وكذلك لا يجوز أن يثبت به حكم شرعي. وكذلك لا يجوز أن يثبت به حكم شرعي من ندب أو كراهة أو فضيلة، فلا بد من دليل ثابت في الحكم الشرعي، وإلا كان قولا على الله بغير علم، عياذا بالله. انتهى. وإذا صح الحديث فإن أئمة الدعوة يأخذون به ولا يلتفتون إلى غيره، بل إن المقدم عندهم الحديث، وإن كانوا في ذلك لا يخرجون عن فهوم السلف. قال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: ما أحسن ما قال الشافعي رضي الله عنه، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قوله فاضربوا بقولي الحائط. وأبلغ من هذا في الزجر عن مخالفة النصوص لقول بعض العلماء، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما استدل به الإمام أحمد رحمه الله، فقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالواجب فيما تنازع فيه العلماء رده إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا مسألة قد اختلف العلماء فيها وجب علينا الرد إلى النصوص، فما وافق النصوص وجب الأخذ به، وما خالفها وجب رده إليها. وأما تركها لقول بعض العلماء والتعليل بأنهم أعلم منا بمعانيها فلا يجوز، بل هذا عين التقليد المذموم الذي أنكره شيخنا رحمه الله كما أنكره العلماء وقبله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقرر مثل هذا العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فقال: الواجب على المكلفين في كل زمان ومكان الأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يعدل عن ذلك إلى غيره. ومن شدة حرص أئمة الدعوة على الحديث والسنة نهوا عن الغلط في أثناء سماعه وحثوا
عن اللغط.
نعم حسن عليك. نهوا عن اللغط في أثناء سماعه وحثوا على عدم رفع الصوت مجلس يقرأ فيه الحديث. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: إذ إن كان يتكلم بالحديث فلا يناسب أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، بل المناسب التأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن اللغط. وإن أئمة الدعوة يثبتون الأحكام التي جاءت في السنة ولو لم يكن في كتاب الله تعالى ذكرها. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في بيان حكم شرعي ثبت بالسنة: الخلطة تؤثر في الماشية بالحديث الصحيح. وقال أيضا: إذا كان لإنسان عند آخر تمر فباعه على الذي هو في ذمته قبل قبضه فهو بيع فاسد بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وللإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جهود مشكورة في الحث على السنة والأخذ بها قولا وعملا ودعوة، وله رحمه الله رسالة قيمة نافعة باسم وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها. وقرر في هذا
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه،
رحمة الله،
هو يعتبر من أكابر ومن جلة العلماء الذين تتلمذوا على الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا يدلك على أن العلم عندهم موصول وليس بمنقطع. عبد العزيز بن باز عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد اللطيف، عن الشيخ عبد اللطيف، عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، عن الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، عن الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا أحد الأسانيد، وإلا فالأسانيد متعددة، أسانيدهم متعددة. نعم. ومتى ما كان العلم موصولا كان موزونا، ومتى ما كان العلم منقطعا كان منقطعا.
وقرر في هذا الكتاب ثلاثة مباحث مهمة، وهي: الأول، وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها. الثاني، وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. الثالث، وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير مما يخالفهما. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا. ولا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب ومنكر للقرآن، فالقرآن في غير ما موضع جعل السنة أصلا يرجع إليه. وقال أيضا في شرحه على الواسطية: قوله تفسر القرآن، يعني توضح المعنى المراد منه.
السنة تفسر القرآن، هكذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا شرح لكلام.
قوله تفسر القرآن يعني توضح المعنى المراد، المعنى المراد منه،
المعنى
توضح المعنى المراد منه. وتبينه يعني تبين المجمل منه، حيث إن في القرآن آيات مجملة، آيات مجملة، لكن السنة بينتها ووضحتها، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أمر الله بإقامتها وبينت السنة كيفيتها وتدل عليه. هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير، فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن وتعبر عنه، يعني تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن، وهذا كثير، فإن كثيرا من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة ولم يأتي بها القرآن، لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن، مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما الحكم المعين فقد استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن، إذن السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير مشكل، وتبيين مجمل، ودلالة عليه، وتعبير عنه. وقال أيضا قوله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية شرع في طريقتهم العملية، فهم يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله تعالى، يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل مناسبة، وكلما اقتضت الحكمة أن يدعو إلى الله دعوا إلى الله، ولكنهم لا يخبطون خط عشواء، إنما يدعون بالحكمة، يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة، في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون، ويتبعون ما هو أفضل. فتقرر بهذا من كلام أئمة الدعوة وجوب الأخذ بالسنة الثابتة، والتحذير من ترك شيء من السنة فضلا عن إنكارها. وإن الخوارج الذين لم ينكروا السنة والكتاب لجأوا إلى اتباع المتشابه منه، وهذا ما أبينه في المبحث الآتي. المبحث السادس: اتباع الخوارج للمتشابه من القرآن والسنة وأقوال وأئمة الدعوة في إبطاله. إن اتباع الخوارج المتشابه بينه الصحابة الأجلاء والعلماء الفضلاء، فقد ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنهم عمدوا إلى آيات نزلت المشركين فجعلوها في المؤمنين، وهكذا بين علي رضي الله عنه للخوارج أنه أعلم منهم بتأويل القرآن، وحاجهم ابن عباس رضي الله عنه فبين ما تعلق به من متشابه القرآن، وأنه عليهم لا لهم، وأن الحق مع الصحابة رضي الله عنهم، كما في حوار ابن عباس مع الخوارج حين أرسله علي رضي الله عنه لمحاورتهم، عرضوا عليه شبههم على علي رضي الله عنه في قضية التحكيم، ففندها ابن عباس رضي الله عنه شبهة في ضوء الكتاب والسنة. ومما يدلك على أن الخوارج اتبعوا المتشابه من القرآن أنهم كفروا عليا وابنيه وابن عباس وأبا أيوب الأنصاري، وأكفروا أيضا عثمان وعائشة وطلحة والزبير، وأكفروا كل من لم يفارق عليا ومعاوية بعد التحكيم، وأكفروا كل ذي ذنب من الأمة. ولكن حكم الله تعالى القدري أنه سيكون من يتبع المتشابه من القرآن، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك القرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه شيخ مقصودة
وما يعلم تأويله الآن، هذا كلام منقول ولا كلامي؟ الظاهر أنه كلام من كلامي هذا.
لا مو منقول.
لا إذن يضاف. وما يعلم تأويله إلا الله. نعم.
نعم. وقال أبو أمامة رضي الله عنه في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها، لاحتمال لفظه لما يصرفونه.
أنت قرأته على الصواب بس المكتوب غلط. الذي يمكنهم أن يحرفوا، بس المكتوب شنو؟ يمنكهم، صح؟
نعم.
صلحوها. شوف سبحان الله الذهن كيف يمكنهم. نعم.
فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم. ولهذا قال الله تعالى ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم. وقد حذر أئمة الدعوة رحمهم الله من اتباع المتشابه وترك المحكم، وأمروا بالسير على منهج السلف. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في اتباع المتشابه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى. وقال عمر رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وذكر إمام الدعوة رحمه الله في كتاب أصول الإمام بابا في الوصية بكتاب الله عز وجل، وبين فيه أن من التمسك بكتاب الله عز وجل التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
تمسك،
حيث أورد تحته الأحاديث الدالة على ذلك. وبتفسير القرآن بالسنة تزول كثير من المتشابهات التي قد تطرأ على القارئ. وقال أيضا في القواعد: القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريقة أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. فالصواب في التعامل مع المتشابه هو رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، وأن عادة السلف في إزالة الشبهة هو سؤال العلماء، وأن العلماء هم الذين يزيلون الشبهة. وقد بين أئمة الدعوة أن من سمات أهل البدع ومنهم الخوارج بلا ريب الاختلاف في الدين.
أن من سمات أهل البدع ومنهم الخوارج بلا ريب الاختلاف، اسم إن مؤخر. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بل هم مختلفون في الكتاب من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل منهم موافق بعضا ويرد بعضا، ويجعل ما يوافق رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه.
لعل الصواب كل منهم يوافق بعضا ويرد بعضا، لأن نحتاج إلى مراجعة نص الكلام. نعم.
ويجعل ما يوافق رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه، ما يخالف رأيه هو المتشابه الذي يجب تأويله. وبين العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الواجب على المكلف اتجاه المحكم والمتشابه، فقال رحمه الله: الآيات المحكمات تعبد الله الخلق بالعلم بها والعمل بها، هذا هو حكم المحكم. الأول الإيمان به أنه من عند الله، الثاني معرفة معانيه، الثالث العمل به. هن أم الكتاب، أم الشيء أصله والذي يرجع إليه عند الاشتباه والإشكال، وأخر متشابهات الدلالة ليست دلالتها واضحة مثل المحكمات. وحكمها أولا الإيمان بأنها من عند الله أنزلها على العباد ليؤمنوا بها، والثاني ألا تفسر بما يخالف المحكم بل ترد إلى الأم وهو المحكم وتفسر به. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما زاغوا عن الحق. حذر منهم لأن مخالطتهم وسماع كلامهم الداء العضال ومرض القلوب، ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق بل يبعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو معه حق، فإن السلف كان هذا شأنهم ويستدلون بالحديث. وهذا حكم أهل الباطل أن يبعد عنهم لئلا يدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها، فإن أهل الباطل لا يألون جهدا أن تكونوا مثلهم في زيغ القلوب، وهم أضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانية. وقال الشيخ سليمان المسحمان رحمه الله في الرد على من اتهم أتباع هذه الدعوة المباركة بأنهم يتبعون المتشابه: هذا الوصف هو المنطبق عليك وعلى من نحى نحوك من أهل الضلال، لأن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندكم أدلتهما ظنية لا تعارض نتائج عقول الفلاسفة وورثة المجوس والصابئة وطواغيت اليونان ومن أخذ بأقوالهم من المتكلمين، بل قد صرحت كأنه يخاطب شيخنا.
أي نعم صرحت، نعم صحيح،
أحسنت. بل قد صرحت أن العقل يقدم على النقل، فمن قدم معقول هؤلاء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الدين وفارق جماعة المسلمين. وأما ابن عبد الوهاب فهو وأتباعه لا يتأولون القرآن ولا يضعونه في غير موضعه، بل يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ولا يتأولون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما تفعلون أنتم في تأويل آيات الصفات وحديثها. وبهذا تبين لنا أن أئمة الدعوة ردوا على من اتبع المتشابه من القرآن والسنة وأمروا وحثوا على اتباع المحكم، خلافا لأهل البدع عموما والخوارج خصوصا. وحتى يستقيم للخوارج اتباع المتشابه فإنهم أعرضوا عن العلماء واعتمدوا على رأي متقدميهم من السفهاء، وهذا ما أبينه في المبحث الآتي، المبحث السابع.
طيب لعلنا نقف على هذا المبحث وهو تسفيه الخوارج للعلماء إلى السبت القادم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. من الأئمة الدعوة الشيخ محمد بن إبراهيم، ومن قبله شيخه وشيخ ابن سحمان. العجيب أن الشيخ ابن سحمان أصيب بالعمى في بصره، لكن كان يلقي العلم كأن الكتب كلها بين يديه، تخيل، سبحان الله العظيم. والشيخ ابن إبراهيم كذلك كان أصيب بالعمى، لكن علمه كأن الكتب كلها مفتوحة بين يديه. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد. إذا عندكم تنبيهات جزاكم الله خيرا. كما ذكرت من أعظم فوائده أن الإسناد إذا كان موصولا فالعلم يكون موزونا، نعم، منضبطا. وأيضا من فوائد ذلك أن الإنسان إذا كان شيخه كتبه كان صوابه أكثر من خطأ، كان خطأه أكثر من صواب، وإذا كان شيخه أهل العلم كان صوابه أكثر من خطأ، والعبرة بالأكثر. ونحن نشاهد اليوم يعني بعض من ينتسب إلى العلم اليوم ينتسب إلى العلم ويعرف بأنه عالم أو طالب علم أو شيخ، تجده يقول كلمات لا يقوله المبتدئون من أهل السنة. ما هو السبب؟ أنه ما تتلمذ على المشايخ، وإلا لو تلمذ على المشايخ تلمذ حقيقية لما أمكن أن يقول مثل هذه العبارة. نعم، عصمة في كل شيء، عصمة في الفتن، عصمة في المنهج، عصمة في الفهم، عصمة في عدم التأخر والوصول بأسبقية. نعم. أبا محمد
الإجازة العامة،
بلى بلى، يحضر المشايخ هو إجازة عامة وخاصة، عامة إذا كان يحضر من عوام الناس، وخاصة إذا كان يحضر على وجه الخصوص. نعم. يستغني عن المشايخ إذا تمكن من آلات العلم وقرأ عليهم الأصول، يستغني عنه، أما غير ذلك ما يمكن أن يستغني. نعم. وإياكم، يعني إذا قرأ ضبط آلات العلم، النحو والصرف والبلاغة، أصول الفقه، أصول الحديث، أصول التفسير، التجويد، أصول القراءة، قراءة القرآن، وقرأ في كل فن كتابا على المشايخ، تفسير، الحديث، الفقه، العقيدة، يمكنه الاستغناء. أما أنه ما ضبط هذه الأمور على المشايخ ويريد أن يستغني عنهم، لا يمكن. نعم. ومهما كان الإنسان حتى لو كبر في العلم، فينبغي اعتبار الأكابر. أنا أذكر شيخنا عبد المحسن العباد، يعني أول مرة جلست عنده كان عام 92، ذهبنا إلى زيارة إلى المدينة وجلسنا عنده 1412 أظن، هو والشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه. فسألنا الشيخ ابن عبد المحسن العباد عن مسألة، تعرف تخيل إشكال، يعني الشيخ عبد المحسن العباد كان عمره في ذاك الوقت جاوز 50 قطعا، يمكن وصل 60 بعد. فقال روح عند الشيخ ابن باز، هذه طريقة الأكابر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. جزاكم الله خير.